لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
لمناسبة مرور 6 قرون على تأسيس راهبات القديسة فرانسيسكا الرومانية في 15 أغسطس 1425، وجه قدسة البابا لون 14 رسالة إلى الراهبات، أشار في بدايتها إلى أن عائلتهن الرهبانية القديمة التي تستلهم من قانون القديس بنديكتوس كانت على مدار هذه القرون مدرسة للمحبة العاملة وينبوعا روحانيا ومثالا على تقديم الذات للمسيح والكنيسة. وتبع الأب الأقدس في رسالته إلى الراهبات أن هذه الذكرى تشكل بالنسبة له فرصة سعيدة كي يتحد معهن في الصلاة التي يرفعن خلالها أنظارهن يوميا نحو من بذل حياته من أجل خلاصنا. وله كتب البابا لون 14: تسلمن بمحبة حياتكن وما في نفوسكن من أمال كي يبنى ملكوته، ملكوت النور والسلام. وأكد الأب الأقدس أنه لهذه المناسبة يحيي من القلب هذه الجماعة وكل من يحتفلون بهذه الذكرى الهامة بالنسبة لأبرشية روما بكاملها. ثم تحدث البابا لون 14 عن القديسة فرانسيسكا الرومانية مذكرا بأنها كانت محبوبة من المؤمنين، وأضاف أنه يتواصل كونها فنارا ينير المؤمنين في كل زمن، جعلا نرى محبة المسيح تتقد في إنسان اليوم. وأكد الأب الأقدس أن مجتمعنا في حاجة إلى نساء مثلها يطبعهن الشغف بالإنجيل، ومثلما كتب البابا أوجينيوس الرابع في مرسوم تأسيس دايرة توردسبيكي لراهبات القديسة فرانسيسكا الرومانية، يرجون خدمة الله بروح وداعة ومحاكاة الحياة الرسولية بقدر ما تسمح لهن هشاشتهن لتكريس الذات للمسيح والعيش في شركة ومحبة. المجتمع في حاجة إلى نساء، وكما كتب البابا يوحنا بولس الثاني، قادرات تشجعهن وتقويهن النعمة على القيام باختيارات يطبعها تجذر إنجيلي عميق يجمع بين النظام الصارم والإعلان الفرح. ووصل قداسة البابا حديثه عن القديسة فرانسيسكا الرومانية مشيرا إلى 3 من بين علامات قداستها العديدة، وتحدث أولا عن الغيرة التي طبعت عملها لجعل حضور المسيح في العالم قويا وملموسا، وذلك من خلال شهادة إيمان وقداسة. العلامة الثانية حسب ما ذكر الأب الأقدس هي طاعتها لتوجيه الملائكة، والتي أنمتها من خلال الأمانة للصلاة والتأمل في كلمة الرب، إلى جانب التعبد للقديس بولس والقديسة مريم المجدلية والقديس بنديكتوس الذين رفقوها في مسيرتها. ثم تأتي الفضيلة الثالثة حسب ما ذكر قداسة البابا، ألا وهي العمل من أجل وحدة الكنيسة من خلال الصلاة والأفعال. وكتب البابا لون 14 للراهبات أن وجودهن في دائرة توردسبيكي في مركز روما، هذا الدير المفتوح حسب ما أرادتها القديسة المؤسسة فرانسيسكا الرومانية، يشكل استمرارية لكل ما ميز هذه القديسة. وتحدث الأب الأقدس عن هذا الدير كمصباح للتاريخ ولمسيرة شعب، مكان غني بالفن والروحانية كان يتوجه إليه المؤمنون عبر القرون ناشدين السلام وتذوق محبة الله. وأضاف البابا أن هناك حاجة إلى واحة مثل هذه في مجتمع اليوم. وفي ختام رسالته في ذكرى تأسيس راهبات القديسة فرانسيسكا الرومانية، شجع الأب الأقدس الراهبات على إنعاش الكاريزما في ثقة في الروح القدس الذي سيقويكن ويساعدكن حتى وسط تحديات الزمن الحالي على مواصلة الرسالة من أجل خير الكنيسة حسب ما كتب. ثم أراد البابا لون الرابع عشر التذكير بصلاة كانت محببة جدا لدى القديسة فرانسيسكا الرومانية، تقول للرب إنه أمسك بيدها اليمنى وقادها بمشيئته واستقبلها في نعمته، ودعا الأب الأقدس الراهبات إلى أن تكون هذه الصلاة بالنسبة لهن أيضا برنامجا ونبوة، وذلك في الثقة والرجاء الحي في الحياة الأبدية. ثم دعا قداسة البابا راهبات القديسة فرانسيسكا الرومانية إلى الشعور بالوحدة مع الكنيسة التي تنظر إليهن بمحبة خاصة، خاصة في هذه اللحظة التي تم فيها إيكالهن إلى الحنان الأبوي للكاردينال فورتوناتو فريتسا المكلف بمرافقتكن، كتب الأب الأقدس، ودعمكن في هذا الجزء من الطريق للتمكن معا من النظر إلى المستقبل برجاء وودع. وعرب البابا في الختام عن تهنئته لمناسبة ذكرى التأسيس، وأوكل الراهبات إلى مريم العذراء والقديسين الشفعاء، ثم منح البركة الرسولية سائلا تذكره في صلاتهن.
يعقد أساقفة منطقة الأمازون لقاء في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بدأ يوم أمس الأحد ويستمر لغاية 20 من الشهر الجاري، وذلك من أجل التباحث في سبل متابعة المسيرة السينودوسية والنظر في أوضاع الكنائس المحلية وفي طريقة إسهام كل كنيسة في عملية بناء الخطة السينودوسية من أجل الكنيسة في منطقة الأمازون. وتتخلل اللقاء احتفالات دينية ومناسبات روحية وورشات عمل، على أن تنتهي الأعمال بإصدار بيان ختامي يوم الأربعاء المقبل. يقول منظم اللقاء إنه يهدف إلى التمييز المشترك بشأن المسيرة السينودوسية، كما إلى تفعيل الإصغاء والحوار بين الكنائس المحلية في تلك المنطقة الجغرافية الشاسعة من أمريكا اللاتينية. كما يرمي الحدث إلى تعزيز الدور الواجب أن يلعبه الأساقفة كرعاة للكنائس المحلية وكمسؤولين أوائل عن السينودوسية، وينبغي في الوقت نفسه أن يتم تحديد الإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد، بدءا من سينودوس الأساقفة الذي عقد في الفاتيكان بشأن الأمازون في تشرين الأول أكتوبر عام 2019، وإنشاء المجلس الكنسي لمنطقة الأمازون. هذا ويسعى المؤتمرون على مدى 4 أيام إلى التوقف عند الدفع الذي تحقق على هذا الصعيد وعند أبرز العراقيل التي تمت مواجهتها، مع مقاسمة الخبرات من أجل تقييم مسارات السينودوسية والتوصل في نهاية المطاف إلى وضع مقترحات عملية ملموسة تطبق من خلال المجلس الكنسي لمنطقة الأمازون. ويعتبر المنظمون أن اللقاء يشكل فرصة هامة من أجل وضع مقارنة بين الكنائس المحلية تصب في صالح الخطة السينودوسية للكنيسة في منطقة الأمازون. وقد جاء المجلس الكنسي لمنطقة الأمازون ثمرة السينودوس بشأن الأمازون، والذي اقترح في النقطة 15% في الوثيقة الختامية إنشاء هيئة أسقفية تعزز السينودوسية بين الكنائس في المنطقة وتساعد على تحديد معالم الوجه الأمازوني للكنيسة ومتابعة البحث عن مسارات جديدة للرسالة التبشيرية، مع تعزيز بعد الإيكولوجيا المتكاملة. وقد شاء البابا الراحل فرانسيس أن تتحول هذه الهيئة الكنسية إلى مجلس أسقفي، واللافت أن المجلس الكنسي لمنطقة الأمازون ومنذ تأسيسه حقق خطوات هامة إلى الأمام على صعيد تطبيق نتائج السينودوس من أجل الأمازون. وقد تم وضع مسارات للعمل انطلاقا من خطوط توجيهية مأخوذة من الوثيقة الختامية لسينودوس الأساقفة ومن الإرشاد الرسولي للبابا فرانسيس كريدا أمازونيا. ويعتبر هذا المجلس الكنسي أن التحدي الأبرز والأهم يتمثل اليوم في جعل الكنائس المحلية تقترب أكثر من المسارات التي حددها. هذه المسارات السينودوسية التي انطلقت مع سينودوس الأساقفة من أجل منطقة الأمازون عام 2019 تم التعمق فيها أكثر خلال سينودوس الأساقفة الأخير حول السينودوسية، والذي دعا إلى اتخاذ المزيد من الخطوات إلى الأمام على المستوى الفردي والجماعي والاجتماعي، مع العلم أن هذا الموضوع سوف يشكل محور الجمعية العامة المقبلة للمجلس الكنسي لمنطقة الأمازون، والذي سيعقد من 18 وحتى 21 من آذار مارس المقبل. وفي هذا السياق ينظر إلى لقاء بوغوتا كمحطة من التأمل والتمييز. عادت منذ أيام قليلة إلى إيطاليا مجموعة من الحجاج الإيطاليين القادمين من رعية غورغونزولا بميلانو، بعد أن قاموا بزيارة إلى الأرض المقدسة استغرقت قرابة الأسبوعين. في عقب الزيارة أجرت وكالة الأنباء الكنسية الإيطالية سير مقابلة مع منظمة الرحلة أدريانا سيجيلي، التي لفتت إلى أن الجماعات المسيحية في المنطقة تواجه اليوم خطر الزوال مع غياب السياح والحجاج بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقد لعب كاهن الرعية باولو تزاغو دور الدليل البيبلي، إذ قاد المجموعة إلى بيت لحم القدس والناصرة، إلى الأماكن حيث تستمر الحياة وسط آلاف المشاكل والصعوبات. قالت السيدة سيجيلي في حديثها لوكالة سير، قالت إن الحياة في الأحياء الجديدة لمدينة القدس تتواصل بوتيرة معتادة، وكأن شيئا لم يكن، في وقت يبدو فيه أن الحياة في القدس العتيقة لا سيما في الأحياء المسيحية قد توقفت، مع إقفال الفنادق والمتاجر والنشاطات الاقتصادية. وأضافت أن الوضع في بيت لحم مؤلم أكثر، إذ يبدو للزوار أن المدينة باتت خالية من سكانها ومنغلقة على نفسها، وكأنها تحولت إلى سجن كبير. وقالت إن غياب الحجاج عن المدينة التي ولد فيها السيد المسيح، والذين كانوا مصدرا للحياة نظرا للإسهام الروحي والاقتصادي الذي يقدمونه، سبب فراغا كبيرا. بعدها توقفت المسؤولة الإيطالية عند القيود السياسية والأمنية المفروضة على المنطقة، إذ يتعين على السكان أن يحصلوا على إذن للخروج من المدينة، وبالتالي لا يستطيع الكثير من أهالي بيت لحم التوجه إلى القدس على سبيل المثال، ما يعني أنهم لا يستطيعون أن يعملوا هناك أو أن يصلوا في الأماكن المقدسة كما لو أصبحوا غرباء في أرضهم. وأوضحت السيدة سيجيلي أنه في وقت تعاني فيه مدينة بيت لحم من العزلة والوحدة، ثم حاجة ماسة إلى العمل والمياه والأمن الاقتصادي، وأيضا إلى حرية ممارسة الشعائر الدينية، وهذه الصعوبات تشمل أيضا الرهبان الذين يحرسون المزهرات، والذين غالبا ما يجدون أنفسهم وحيدين ولا يستطيعون ممارسة رسالة الضيافة التي أسندت إليهم. إزاء هذا الوضع المأساوي، تواجه الجماعات المسيحية المحلية المنعزلة اليوم خطر الزوال وسط الصمت وغياب الجميع. في الختام توجهت المسؤولة الإيطالية إلى المؤمنين والحجاج قائلة لهم إن زيارة الأرض المقدسة هي اليوم آمنة، كما أنها ضرورية في الوقت نفسه، لأن المنطقة تحتاج إلى حضورهم اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأنها تعيش حالة من الصمت وتفتقر إلى أصوات الحجاج وصلواتهم.
لا يزال الوضع خطيرا للغاية هنا في قطاع غزة، حيث تستمر الحرب بلا هوادة، يرتفع عدد القتلى والجرحى كل يوم مصحوبا بتدمير البنى التحتية. لا نرى سوى الأنقاض، وهناك أحياء تختفي من خريطة المدينة. لكن الأمر الأكثر خطورة هو أن السكان لا يرون أي تحسن طفيف في ظروفهم. لقد تعبنا جميعا جدا. بهذه الكلمات يحاول الأب جابرييلي رومانيلي، كائن رعية العائلة المقدسة، الرعية الكاثوليكية الوحيدة في غزة، وصف ما يراه في قطاع غزة. ففي 17 من يوليو الماضي تعرضت الكنيسة للقصف من قبل دبابة إسرائيلية، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين. ساد الذعر بين اللاجئين بسبب الانفجار الذي وقع بالقرب من الصليب الموجود على سطح الكنيسة، مع تساقط الشظايا والحطام في الساحة. ووفقا لوزارة الصحة، فإن عدد الضحايا الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر عام 2023 يبلغ ما يقرب من 62,000 قتيل، منهم 18,000 طفل، بينما تجاوز عدد الجرحى 154,000. أما الضحايا من الجنود الإسرائيليين، وفقا للجيش الإسرائيلي فمنذ بداية العملية البرية في أكتوبر عام 2023 بلغ عددهم 454 قتيلا و 2872 جريحا. بعد مرور ما يزيد قليلا من شهر لم يتغير الوضع. هناك في منطقة الزيتون بمدينة غزة نسمع أصوات القصف، في بعض الأحيان تصيب مناطق بعيدة، في حالات أخرى تسقط قنابل في الجوار وتصل الشظايا إلى داخل الكنيسة. في هذه الحالات نطلب من جميع النازحين الذين يعيشون معنا وهم 450 شخصا العودة إلى غرفهم، لأن الأمر خطير جدا. نوقف في هذه الحالات الأنشطة التي ننظمها للأطفال والشباب في ساحاتنا. إنها أيام حارة بكل معنى الكلمة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية. الحرارة رهيبة تجعل الأشخاص المرضى وكبار السن أكثر ضعفا، وفي كنيستنا يوجد العديد منهم. خلال الأسبوع الماضي وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، وصلت القوات الإسرائيلية شن غارات جوية وبرية وبحرية في جميع أنحاء قطاع غزة، بالإضافة إلى مواصلة العمليات البرية، كما تم الإبلاغ عن إطلاق صواريخ من قبل فصائل فلسطينية مسلحة على إسرائيل ووقوع اشتباكات مع القوات الإسرائيلية. وهناك تقارير مستمرة عن وقوع ضحايا بسبب الهجمات على المدارس والملاجئ والمباني السكنية بين الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى مخزون الطعام في نقاط توزيع العسكرية التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، أو أثناء انتظار القوافل المساعدات الإنسانية وهدم المباني السكنية وتدمير البنى التحتية المدنية. على الرغم من كل شيء تستمر الرعية في مساعدة اللاجئين، على أمل، يضيف الأب رومانيلي، أن تصل قريبا أخبار واضحة وجيدة لوقف إطلاق النار أو هدنة أو نهاية الصراع مع إطلاق سراح الرهائن. بالإضافة إلى ذلك من الضروري للغاية وصول المساعدات إلى السكان مثل الغذاء والماء والوقود والأدوية. وفي هذا الصدد يوضح الكاهن أن المساعدات تدخل لكنها ليست كافية لتلبية احتياجات السكان. ما ينقص تماما هو الإمدادات الطبية. في هذه الأيام التي تحتفل فيه الكنيسة الجامعة بعيد انتقال مريم العذراء إلى السماء، يؤكد الأب رومانيلي التزام القطيع المسيحي الصغير في غزة بطلب هبة السلام، مذكرا بذلك دعوة البابا لامون الرابع عشر في صلاة التبشير الملائكي أمس للصلاة من أجل أن تكلل جهود وقف الحروب وتعزيز السلام بالنجاح، ولكي يوضع دائما في المفاوضات الصالح العام للشعوب في المقام الأول. كل يوم يختتم الكاهن: نصلي للرب، نستجدي شفاعة العذراء لتمنحنا هبة السلام لهذا الجزء من الأرض المقدسة والذي هو غزة. سيكون ذلك خيرا للجميع، لغزة ولفلسطين ولإسرائيل وللعالم أجمع، لأنه كما كان يقول القديس يوحنا بولس الثاني: إذا أرادوا السلام في العالم كله فعليهم أن يبدأوا بالسلام في القدس، بدون سلام في القدس لن يكون هناك سلام في العالم أبدا. اليوم لغزة دور محوري في تعزيز السلام العالمي.
أمام الفوضى التي يتخللها العنف والتوتر في صربيا، أراد رئيس وساقفة بلغراد الكاردينال لاديسلاف نيميت الإعراب عن مخاوفه، وذلك في بيان نشرته أبرشية بلغراد. وتوقف رئيس الأساقفة عند الوضع الحالي المرافق للتظاهرات الاحتجاجية للمواطنين ضد الفساد وضد حكومة ألكسندر فوتشيتش، وأكد الكاردينال أن أي شكل من أشكال العنف هو غير مقبول ولا يؤدي سوى إلى المزيد من المعاناة والانقسام. ويأتي هذا البيان عقب أعمال العنف والصدام العنيف بين المتظاهرين والشرطة في العاصمة الصربية بلغراد في 15 من آب أغسطس. وإلى جانب التحذير من تبعات هذا الوضع ونبذ العنف، وجه رئيس الأساقفة نداء إلى جميع من عليهم تقرير مصير البلاد وأيضا إلى المواطنين من أجل إيقاف العنف. وتابع الكاردينال نيميت أنه يشجع الجميع على اختيار درب الحوار والصبر والعدالة. فبهذا الشكل فقط، تابع البيان، يمكننا التوصل إلى حل حقيقي ودائم لمشاكلنا الاجتماعية. تحدث رئيس الأساقفة من جهة أخرى عن أن بإمكان صربيا أن تعيد البناء الذاتي في حال نبذ العنف والالتزام لصالح السلام والإنسانية. وعاد الكاردينال إلى توجيه نداء إلى الجميع انطلاقا من الحاجة إلى الاستقامة والحكمة والاحترام المتبادل من أجل مستقبل بلدنا، حسب ما كتب في البيان الذي نشرته الأبرشية. وختم رئيس الأساقفة الكاردينال لاديسلاف نيمت مؤكدا أنه يفكر في من أصيبوا خلال صدامات 15 من آب أغسطس، وأنه يصلي من أجلهم، ووصف هؤلاء بضحايا العنف الذي لا معنى له ولا جدوى منها الذي شهدته العاصمة. ثم أكد أن الأمر يتوقف علينا نحن المواطنين جميعا، فلنختار إذن طريق السلام.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي القداس الإلهي أمس الأحد 17 من آب أغسطس في كنيسة المقر البطريرك الصيفي في الديمان على نية المزارعين، وألقى عظة بعنوان خرج الزارع ليزرع وقال غبطته. هذه العبارة البسيطة والعميقة تحمل أبعادا روحية ووطنية كبيرة، فالزرع ليس مجرد عمل يدوي أو نشاط اقتصادي، بل هو فعل رجاء وإيمان بالغد ورسالة أمانة للأرض التي ورثناها عن آبائنا لنورثها لأولادنا. والمزارع حين يزرع حبة القمح في التراب يؤمن بأن الله سيباركها وبأن موسم الحصاد سيأتي رغم الصعوبات والعواصف، وهذا شأن جميع مزروعاته. الأرض لا تثمر إلا لمن يخدمها بأمانة، فمن يعطيها ترد له العطاء أضعافا. والزراعة ليست مجرد مهنة أو تبادل منفعة، بل هي عهد شراكة ومحبة بين الإنسان والخليقة، وهي مدرسة تعلم الإخلاص والأخلاقية والصدق. في عظته مترئسا قداس الأحد، أشار البطريرك مار بشار بطرس الراعي إلى أن إنجيل اليوم يروي كيف أن بعض الحب وقع على قارعة الطريق فأكلته الطيور، والبعض الآخر سقط على أرض حجرة فنبت للحال ولكنه يبس لأن لا جذور لها، وبعضه سقط بين الشوك فخنقته، وبعضه في الأرض الطيبة فأثمر 30 و60 و100. وأضاف غبطته يقول هذه الصورة تنطبق على حياتنا الروحية وعلى حياتنا الوطنية، فالأرض الجيدة هي القلوب المؤمنة والضمائر النظيفة والأيادي الأمينة، أما الطريق هو الأرض الحجرة والشوك فهي القلوب القاسية والمصالح الضيقة والطموحات الأنانية التي تخنق خير الوطن. ليست الأرض فقط مصدر رزق، بل هي هوية وجذور، قال البطريرك الراعي في عظته. وأضاف من يتمسك بأرضه يحافظ على وطنه. ليست الزراعة قطاعا ثانويا، بل هي ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني وضمانة لبقاء المواطنين في قراهم وبلداتهم بدل الهجرة والنزوح. أجل، الأرض تشكل عنصرا جوهريا من الهوية الوطنية، وهذا ما شكل حافزا للبطريركية والأبرشيات والرهبانيات وأبناء الكنيسة لاستثمار الأراضي في مجال الزراعة. إن تعاونها المستمر مع الكليات الزراعية والجمعيات والنقابات والتعاونيات تبقي المزارع في أرضه وتحد من النزوح والهجرة وبيع الأراضي الزراعية. ولذا أضاف البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي يقول ندعو الدولة لدعم القطاع الزراعي وجعله أساسيا في الاقتصاد الوطني وتحسين سبل عيش المزارعين وتعزيز كفاءة سلاسل الإنتاج الزراعي والغذائي وقدرتها التنافسية وتحسين التكيف مع التغيير المناخي واستدامة نظم الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية. دعم المزارع هو دعم للوطن، تابع البطريرك الراعي يقول، فحين نهمل المزارعين نفرغ القرى والبلدات من سكانها ونفقد الأمن الغذائي ونضعف سيادتنا الاقتصادية. علينا جميعا دولة وشعبا أن نعيد للزراعة مكانتها عبر السياسات الداعمة والأسواق العادلة والبنى التحتية والابتكار الزراعي، فيستطيع لبنان أن ينهض إذا استثمر في أرضه وشعبه، والمزارع هو الحارس الأول لهذه الأرض والضامن لثباتنا في كل التحديات. إن دعم المزارع ليس إحساناً، قال غبطته، بل هو حماية للهوية الوطنية ومنع لبيع الأراضي وحفظ للجذور. المزارع هو حارس الحدود غير المرئية للوطن، بعمله اليومي يثبت المواطنين في أراضيهم ويحافظ على التوازن بين المدينة والريف ويمنع النزوح الجماعي نحو المجهول. ولهذا فإن حماية الزراعة هي حماية للبنان الرسالة ولتنوعه ولمستقبله. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.